تحية طيبة مستمعين الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم في رحاب حلقتنا الثانية من كتاب شروط الظهور في القرآن الكريم. نواصل معكم الرحالة في ربوع هذا الكتاب القيم، حيث نستكمل ما بدأناه في المقدمة، ونشرع اليوم بإذن الله تعالى بالفصل الأول تحت عنوان قضية الظهور في القرآن الكريم والأحاديث. ويأتي قبل الشروع في البحث إلى ذكر بعض المقدمات الأساسية التي سنعتمد عليها في تفصيل المطالب التي سنتناولها لاحقاً، لتكون مفتاحاً لفهم المباحث القادمة ومصباحاً يضيء طريقنا في هذا المسار المعرفي المبارك. وجاء في مقدمة الفصل:
الحديث حول مقدمات الظهور وشروطه، لا سيما مع لحاظ الآيات القرآنية، يعد من أهم مواضيع الأبحاث المهدوية، والذي يشكل ضرورة لكل منتظري إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. لكن وقبل الشروع في البحث، نحتاج إلى ذكر بعض المقدمات التي سنعتمد عليها في بيان المطالب التي سنتعرض إليها.
جاء في المقدمة الأولى التي حملت عنوان حتمية ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه في القرآن،
إن مسألة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وقيامه العالمي، بالإضافة إلى الآيات القرآنية والروايات الكثيرة عند الشيعة، جاءت في أغلب كتب الحديث عند العامة أيضاً، وهي من المسلمات الاعتقادية عند المسلمين. كما نعلم، فإن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ولد سنة 255 هجري قمري، ليغيب بعد ذلك عن أعين الناس لدواع مختلفة، وكانت غيبته عجل الله تعالى فرجه على مرحلتين: غيبة صغرى وغيبة كبرى. خلال الغيبة الصغرى التي استمرت ما يقرب من 70 عاما، كان النواب الأربعة الخاصون صلة الوصل بين الشيعة وإمام زمانهم عجل الله تعالى فرجه، وكانوا يرجعون إليه من خلالهم لمعرفة وظائفهم الدينية. وقد استمر الحال على ذلك إلى أن أعلم الإمام عجل الله تعالى فرجه نائبه الرابع علي بن محمد السمري برحيله عن هذه الدنيا بعد أيام قليلة، وأنه ما من سفير خاص بعده بين الإمام عجل الله تعالى فرجه والناس، وكان ذلك إيذانا ببدء الغيبة الكبرى. وقد بين الإمام عجل الله تعالى فرجه للشيعة الطريق إلى معرفة وظائفهم وتكاليفهم، وأمرهم بالرجوع إلى العلماء، فقال عليه السلام: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. ومذاك بدأت الغيبة الكبرى للإمام سلام الله تعالى عليه، وما زالت مستمرة حتى الآن، بحيث سيظهر بعدها الإمام لإقامة حكومة العدل العالمية كما جاء في مئات الآيات والأحاديث المعتبرة.
وفيما يأتي بعض الآيات التي تتحدث عن حتمية تشكيل الحكومة المهدوية.
الآية الأولى:
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
بالإضافة إلى هذه السورة، جاءت هذه الآية نفسها في سورتين أخريين، سورة الفتح الآية 28 وسورة الصف الآية 9. صحيح أن الغلبة دائما للإسلام من حيث المنطق والاستدلال، إلا أن الآية هنا تتحدث عن الغلبة الظاهرية المادية وتعد بحاكمية الإسلام على العالم بأسره، وهذا هو معنى كلمة ظهر التي جاءت في آيات أخرى حيث أتت بمعنى الاستيلاء. قال تعالى: إن يظهروا عليكم يرجموكم. وفي الحديث عن الكفار قال تعالى: إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. فمن جهة هذه الآية لم تتحقق إلى الآن، ومن جهة أخرى فإن الله تعالى وعد بحاكمية الإسلام المطلقة، والله لا يخلف وعده. وعليه فإن هذه الآية وكما جاء في كثير من الروايات تشير إلى ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في حديث للإمام الصادق عليه السلام يقول: إذا قام القائم عليه السلام لا يبقى أرض إلا نودي فيها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وقال عليه السلام: إذا قام القائم عليه السلام حكم بالعدل وارتفع في أيامه الجور وأمنت به السبل وأخرجت الأرض بركاتها ورد كل حق إلى أهله ولم يبق أهل دين حتى يظهر الإسلام ويعترف بالإيمان. أما سمعت الله عز وجل يقول: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وحكم في الناس بحكم داود وحكم محمد صلى الله عليه وآله، فحينئذ تظهر الأرض كنوزها وتبدي بركاتها، فلا يجد الرجل منكم يومئذ موضعا لصدقته. الآية الثانية:
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
كلمة الزبور في اللغة العربية تعني الكتاب، وكل شيء فعلوه في الزبر. لكن وبقرينة آية وآتينا داود زبورا، يظهر أن المراد هنا في الآية الكتاب الخاص بالنبي داود عليه السلام، الذي يشتمل على مجموعة من مناجاته وأدعيته ووصاياه. وقد نزل هذا الكتاب بعد نزول التوراة التي عبرت عنها هذه الآية بالذكر، وهو ما جاء أيضاً في الآية 84 من السورة نفسها، إذ عبرت عن التوراة بالذكر أيضاً. وقال بعضهم إن المراد بالزبور في هذه الآية هو جميع الكتب السماوية، وإن المراد بالذكر القرآن المجيد، ومعنى من بعد أي من بعد كتابته في الذكر. وعلى ذلك يكون معنى الآية: كتبنا في الكتب السماوية بعدما كتبنا في القرآن أن ورثة الأرض هم عبادنا الصالحون. وقد جاء في روايات متعددة أن العباد الصالحين الذين سيرثون الأرض هم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وأصحابه في الواقع. إن مجيء المخلص اعتقاد تؤمن به جميع الأديان، لهذا جاء في الزيارة المهدوية السلام على مهدي الأمم. من هنا كان ظهوره عجل الله تعالى فرجه أحد المواضيع المهمة في الدراسات المهدوية.
ونتابع معكم المقدمة الثانية تحت عنوان علة الغيبة وارتباطها بقضية الظهور.
لقد بيّنت أحاديث كثيرة علة عدم التشرف بحضور إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه، ومن جملة الأسباب التي ذكرت في هذا السياق ارتكاب الذنوب، والتي ذكرها الإمام عجل الله تعالى فرجه نفسه بحيث قال: فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه. فهذا النص يذكر صراحة أن أعمالنا القبيحة هي التي تحول بيننا وبين التوفيق لإدراك الظهور. كذلك جاء في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام حين سئل عن علة غيبة إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه، وأشار بيده إلى عنقه، أي أن الإمام إن يظهر يقتل، وعليه نخلص من مجموع الروايات إلى أن علة غيبة الإمام الثاني عشر عليه السلام هي أن الناس لم يصبحوا مهيئين بعد لتقبل قيادة إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه، فقد ادخر الله تعالى ذلك الإمام للزمان المناسب يوم يبلغ الناس من الرشد والثقافة ما يمكنهم من إدراك نوره والتنور به. على سبيل المثال، حينما تقوم إدارة شركة الكهرباء بنصب عمود ومصباح في زقاق ما لإنارته، فيقوم أطفال ذلك الزقاق برمي المصباح بالحجارة وكسره، سيعمد الموظف المعني إلى استبداله، فإن قام الأطفال بكسره مجدداً ستقوم إدارة شركة الكهرباء باستبداله مرة أخرى بمصباح جديد كي لا يعم ذلك الزقاق الظلام. أما إذا ما قام الأطفال بكسره مرة أخرى فثمة احتمال كبير أن تتجه إدارة الشركة إلى عدم وضع مصباح جديد. نعم، قد تعمد إلى استبداله مجدداً نزولاً عند رغبة وجهاء الزقاق وطلبهم، وكذلك من أجل راحة المقيمين فيه، لكن إلى أي مدى ستستمر إدارة شركة الكهرباء باستبداله برأيك؟ فيما نحن فيه أيضاً، قام الحكام الظلمة بمواجهة 11 مصباحاً من مصابيح الهداية، فحفظ الله المصباح 12 إلى زمن تتوفر فيه لدى الناس اللياقة والاستعداد للاستفادة من مصباح الهداية هذا. من هنا لا بد من تهيئة الأرضية للظهور وللدولة المهدوية من خلال تأمين الظروف والأسباب اللازمة لذلك.
بهذا نصل أعزائي المستمعين إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، راجين أن يكون الوقت معكم زاخرا بالفائدة والطيب من الكلمات. نلتقيكم بإذن الله في الحلقة القادمة من سلسلة الكتاب المسموع. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.